بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الأفاضل، سألني بعض الأحبة منكم بإعداد ملخص مسجل صوتي لكتابي المعنون بدليل المتقاعد السعيد، فحاولت عدة محاولات وهذه محاولة جديدة، أسأل الله لها التوفيق. في البداية أعلق تعليقا سريعا على المنطق والسبب خلف اختياري لعنوان الكتاب بدليل المتقاعد السعيد. فأشير بلفظ الدلالة إلى أن هذا المؤلف مؤلف منهجي علمي بحثي مبني كذلك على التجربة الشخصية، فلا يدل إلا من عرف، فلقد جربت وعايشت التقاعد عن كثب لعدة سنين، فأدعي بعون الله أنني أعرف بعض جوانبه لا كلها. وكلمة المتقاعد تعني أنه هو الشخص المستهدف الرئيس من هذا المؤلف العلمي البحثي. أما لفظ السعيد، دليل المتقاعد السعيد، فكما أسلفنا أنني يعني أزعم وأظن ذلك متحققا إن شاء الله بعون الله، أنني أدل المتقاعد على أمر ألا وهو السعادة. والسعادة كما تعرفون لها أسباب عدة، فمنهم من يعزوها للأسباب الحسية المادية كالمال والرزق والبنين وغيرها، وهذا لعله صحيح في بعض وجوهه، ومنهم من يعزوها للأمور المعنوية الروحية النفسانية، وهذا كذلك صحيح، ولعل الجانب المعنوي والحسي والشعوري هو المغلب في هذا المؤلف، فلا أتحدث فيه عن الأمور المالية إلا قليلا جدا. قدمت لمؤلفي لإطار عريض يحوي كل الحديث. هذا الإطار هو التذكير بالكينونة، تذكير المتقاعد والقارئ بالكينونة، من أنت؟ فهذا سؤال قديم متجدد، وبالطبع لن تكون الإجابة محصورة في اسم وحسب ونسب، بل كما تعرفون الإجابة أوسع من ذلك، فموضوع الكينونة والوعي بالذات موضوع عميق متشعب متنام ينمو مع الإنسان. فهذا سؤال كبير، وهناك مبحث قدمت به هذا المؤلف بعنوان من أنت؟ عودة لذلك السؤال القديم المتجدد. ثم كذلك انتقلت ومهدت الحديث بسؤال المتقاعد، سؤال بسيطا، هل أنت جاهز للتقاعد عن العمل؟ وله عنوان فرعي هو التقاعد رحلة البحث عن معنى جديد للحياة. وذكرت فيه أن من أبهج وأسعد الأحلام التي تداعب خيال الملايين من الموظفين والعاملين هو ما يتعلق بالحياة بعد التقاعد والتوقف عن العمل. الكثير ينتظر هذه المرحلة ويحلم بها ويفر إلى حماها وخيالها الوارف السعيد كلما ضاقت به السبل واشتدت به الصعاب. فالكل لديهم أحلام حول التقاعد، هل تتحقق هذه الأحلام الناعمة الوادعة حول حياة التقاعد؟ وهنا لن يعني أفسد الحديث، ولكن أقول أن هناك
فجوة بين الحلم وبين الواقع. ولعلنا نتأمل أسباب هذه الفجوة بين الحلم والواقع، فأذكر عدة حقائق ذات صلة بالموضوع، وهي فوائد العمل، ثم يعني آمل أن يكون هذا المبحث مفيدا ويعني يضيف إشراقات تعين على إجابة السؤال الأول، وهو هل أنت جاهز للعمل إجابة علمية منهجية. كما لا يخفى كل مؤلف، البداية تكون يعني تكون مخففة وبسيطة وتمهد الحديث الأعمق والأدق. ختمت تلوت ذلك بكذلك بعدة أسئلة، أتكلم عن قضية القوة الذهنية العقلية للإنسان وهل تتوقف عند التقاعد، ثم انتقلت انتقالة علمية مركزة إلى قضية دور العلم في إعادة اكتشاف موقع مرحلة التقاعد في خريطة الحياة، كيف كان علماء النفس يقسمون الحياة قديما إلى ثلاث مراحل، وكانت مرحلة التقاعد تعتبر ثلث الحياة وليس لها تفصيل، وتتسم بالسلبية والظلام والتذكر الموت، وكيف أن الزخم البحثي في النظر إلى تجارب المتقاعدين في العالم، وكذلك ما تزامن معه وتوازن معه من بحوث في علم النفس ودراسات للعقل البشري في شتى مراحل الحياة خصوصا في الشيخوخة، أسهم هذا كله في تعريف جديد لمراحل تطور النصف الثاني للحياة الإنسانية، فأصبحت مرحلة التقاعد وما بعد التقاعد تفصل إلى مراحل أخرى تختلف عن التقسيم السابق باتسامها بالتأمل والتساؤل والإيجابية والإنتاجية والأمل والرغبة في استمرار العطاء. كما ضمنت هذا المؤلف واحات استراحة في مواضيع قد تبدو جانبية لكنها وثيقة الصلة بمؤلفنا دليل المتقاعد السعيد، فتكلم مثلا عن الإبداع الإنساني وهو رحلة البحث لكل شخص منا عن بذرة التميز وما خلقه الله من أجله، فكل ميسر لما خلق له. هناك مواضيع عدة عن الإبداع وعن الإيجابية وعن التذوق الجمالي وعن الراحة النفسية وعن التأمل وعن الحنين إلى الماضي وعن حاجة الإنسان عموما والمتقاعد خصوصا إلى الهدوء والدعاء وصفاء الفكر، ثم ونشرتها قصدا في أعطاف وثنايا هذا المؤلف لتريح وتخفف على القارئ عناء وثقل بعض المواضيع العلمية التي قد تكون ثقيلة نوعا ما. الوحدة هي من أهم المشاكل والمعضلات التي تواجه المتقاعد، فبعد أن كان محوطا بالكثير من أصدقاء العمل وزملاء العمل بشتى مستويات القرب أو البعد، ولكن العمل كان يوفر نسيجا اجتماعيا غنيا، بعد هذا كله أصبح المتقاعد شبه منعزل عن ذاك النسيج الاجتماعي الذي اعتاده سنين طويلة، فيواجه كثير من المتقاعدين بل ويشتكون من ألم الوحدة. فأذكر في بعض المباحث تجارب وخبرات عالمية منتقاة ومختارة تعين المتقاعد السعيد ليفيد من وقته ويخفف من آلم الوحدة. بعض هذه التجارب بدهية ومعروفة لدينا، مثل العمل التطوعي، لكن هناك أفكار أخرى عالمية لعلها تكون جديدة لبعض المتقاعدين. وحاولت، ولن أذكر هنا هذه الأنواع لكن هي مذكورة في البحث، حاولت أن أقارن السبق لدى العالم الغربي في الإتيان بمشاريع وتجارب ناجحة تقضي أو تخفف من آلم وحدة المتقاعد، وحاولت أن أقارن هذا كله بما يوجد في عالمنا العربي في الوقت الحاضر، متسائلا وآملا أن توجد أفكار شبيهة لما لدى العالم الغربي، ولكنني للأسف لم أجد. وفي المقابل أعدت البحث فوجدت أمورا كثيرة جميلة في العالم الغربي، وأذكر منها للمثال لا الحصر تلك المعاهد العلمية المخصصة للمتقاعدين والتابعة لجامعات ومنشآت علمية مشهورة مثل جامعة هارفارد وجامعة الأخرى في كذلك في كندا والمملكة المتحدة، وتشجع على المتقاعدين على استمرار التعلم بالأسلوب الصفي التقليدي وأسلوب التعلم عن بعد المتزامن وغير المتزامن. من الأمور التي ذكرتها سابقا وأحب أن أعيد التذكير بها قضية الإبداع، فإن معالجة أو النظر في أي مشكلة قد يعوقه النظرة التقليدية للأمور، فهنا نحتاج أن نذكر أنفسنا بأهمية الإبداع، أي النظر إلى أمر التقاعد وتجربته في بلادنا نظرة مغايرة، نظرة فيها نوع من الإبداع والبحث عن الحكمة والخروج بما مما يسمى مجازا من صندوق المألوف الآسر إلى خارج الصندوق لإيجاد أفكار جديدة تعين الإنسان المتقاعد خصوصا ومن يعمل في خدمته في الخروج والهروب قصدا من صندوق المألوف إلى غير المألوف. وذكرت في هذا المقال عن الإبداع في التفكير داخل الصندوق أسلوبا عمليا يفيد في ذلك. نقترب الآن إلى بعد هذا التمهيد والتوطئة إلى ما قد يكون يعني بدايات لب وجوهر هذا المؤلف، وهو الحديث عن معنى الحياة. فهناك بحث جميل ومؤثر بعنوان كيف يجد المتقاعد السعيد معنى جديدا لحياته، ولن أقرأ في هذا البحث ولكنني سوف أشير إليه إشارات ومضات سريعة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المؤلف. لو سئل أحد من الغربيين في دول الغرب، وهذا سؤال يعني يحصل كثيرا، يا جورج مثلا ماذا سوف تفعل بعد التقاعد؟ فتكون إجابته وهذا يحدث لدى كثير، فحتى لديهم تحتاج أو يحتاج الوعي الجمعي إلى ارتقاء في مسألة التقاعد، مع الإقرار بأن الوعي الجمعي المرحلي لديهم في مرحلة التقاعد أفضل من الوعي، أفضل وأعلى من الوعي الجمعي المرحلي في بلداننا العربية تجاه مسألة التقاعد. فلو سألنا جورج مثلا، يا جورج ماذا سوف تفعل بعد التقاعد؟ لا أجابنا قائلا سوف أذهب لصيد السمك. ثم يجيبه صديقه الحكيم بجواب يتلوه صمت يدعونا للتأمل، هل سوف تذهب لصيد السمك كل يوم؟ صمت وتأمل. ولو أعدنا صياغة هذا السؤال في بلداننا العربية والإسلامية، ماذا سوف تفعل يا عبد الله بعد التقاعد؟ لا أجاب أحدهم في بنفس مطمئنة وطيبة، سوف أتفرغ لزيارة الأرحام وللعمرة والعبادات. ويجيبه أخوه المعلق المفكر المتأمل، أستفعل ذلك كل يوم؟ ويتلو هذا السؤال صمت كسابقه. الصمت هو إشارة، أو قد يكون إشارة، لأن معنى الحياة للمتقاعد لا يتحقق في أمر عارض يفعله مرة أو مرتين، إنما يحتاج إلى أن يكون معنى الحياة مشروعا متكاملا، وبغير هذا المشروع لن يجد المتقاعد معنى جديد لحياته. بل إن الأبحاث جميعها في مجال التقاعد، وهذه أبحاث يعني آسف أن يقول أن أغلبها إن لم يكن جلها لدى الغربيين، تشير أن السعادة الحقيقية في التقاعد تنشأ من بحث وعثور المتقاعد على معنى جديد لحياته. كانت معنى الحياة يعني كلمة راقية ولعلها فخمة، ولكن نقصد بها أي معنى الحياة ذلك الشيء الذي يعني يملأك شوقا لغد، ذلك الشيء الذي تنام وأنت مشتاق لمعاودته ومواصلته في الغد. في سنية العمل كان يعني العمل يكون أكبر جزء من معنى حياة الإنسان، فبتكراره وبنسيجه الاجتماعي وبإعطائه الإنسان العامل مصدرا للقيمة، قيمة الذات وغير ذلك، أصبح العمل لدى كثير منا، خصوصا أولئك الذين ليس لديهم هوايات موازية أو أعمال موازية، أصبح العمل هو معنى حياته، فأصبح العامل هو العمل والعمل هو العامل. والتقاعد في هذا السياق يعني اضطراب المعنى أو خواء المعنى، فإذا اضطرب المعنى، معنى حياة الإنسان، أو غاب بالتقاعد مثلا، أدى ذلك إلى اضطراب النفسي، أدى ذلك إلى كآبة، إلى حزن. وهناك يعني أبحاث كثيرة تشير إلى العلاقة بين التقاعد وبين الأمراض النفسية والنفس الجسمانية، بل لأن هناك أبحاثا يعني قاست معدلات الوفاة وقربها من زمن التقاعد تحت ظروف معينة. ففي هذا المقال سوف أجيب أو سوف يجد القارئ كيف يجد المتقاعد السعيد معنى جديد لحياته. هذا سؤال كبير، وهناك أجوبته في أو محاولة لإجابته في داخل هذا المؤلف. ننتقل كذلك إلى نقلة علمية، إلى أمر آخر مركز، وهذا الأمر هو تجربة يعني فريدة ورائدة لدى الغربيين، فلقد نجحوا أو نجح عدد منهم في العالم البحث أي الأكاديميين، من من وضع مقاييس عدة، مقاييس نفسية عدة تقيس نجاح النقلة التقاعدية للإنسان في الجوانب النفسية وغير المالية. فتحدث هنا بالخصوص عن مقياس من مقاييس نجاح التقاعد في الجوانب النفسية وغير المالية. وأذكر أن هذا المقياس مثبت كما يدعي أو كما تدعي الجهة التي تموله، مثبت بثلاث رسائل دكتوراه، وأنه يكشف خمسة عشر جانبا من حياة الإنسان، ويعين هذا الكشف الشمولي على تحليل والنظر الشمولي إلى جاهزية المرء للتقاعد. من هذه المباحث على سبيل المثال للحصر، ما مدى إعادة تأطير الإنسان لصورته الذاتية بعد التقاعد؟ وكذلك مبحث آخر، كيف ينظر المتقاعد لحياته بعد ترك العمل النظامي؟ هناك مبحث آخر، ما مدى نجاح المتقاعد في إيجاد معنى جديد وهادف يرضاه لحياته؟ وهناك مباحث أخرى مهمة، وأنا هشام محمد سعيد قربان مؤلف الكتاب مجاز عالميا من الجهة المصدر لهذه الفحوصات. فهذه الفحوصات يعني مفيدة بذاتها، ولكن فائدتها تنمو وتزيد وتتعمق بإجرائها ومتابعتها تحت رعاية مدرب عالمي مجاز من الهيئة أو الهيئات المصدر لهذه المقاييس. ثم ننتقل بعد الحديث عن المقاييس النفسية إلى أمر مهم جدا، فلعل بعض المتقاعدين لم يحظى بفرصة خلال سني عمله لدراسة شخصيته وميوله الذاتية دراسة علمية وفق مقاييس نفسية فاحصة ومثبتة. فأذكر في هذا البحث أو أختار فحصين للشخصية يعينان المتقاعد أو المتقاعدين الذين يعني لم يحظ بفرصة يعني إتمام فحوص نفسية مقياسية تعينهم على معرفة ذواتهم بمعرفة منهجية. أذكر فحصين منهما: مقياس السمات الشخصية الكبرى بالإنجليزية The Big Five Personality Traits، وأذكر بالتفصيل وأثني بذكر بحث آخر اخترته، هو مقياس هولند أو أنماط هولند للشخصية، وهذا التفصيل هنا، وكذلك أذكر في الملحقات البحث تفاصيل أكثر. كذلك التقاعد فرصة لمحاسبة الذات، فكما أسلفنا القول أن الإطار الأكبر لهذا المبحث دليل المتقاعد السعيد هو إطار مبحث الكينونة للمتقاعد، ومبحث من أنت، ومبحث الوعي بالذات. وهذا المبحث بجوانبه لا يستقيم إلا إذا نظرنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف. فنسأل في هذه الوقفة التقاعدية أو في هذه النقلة التقاعدية، يسأل المتقاعد وحق له أن يسأل: ماذا قدمت لحياتي؟ وهذا السؤال له أكثر من شكل، نظر إلى الماضي إلى ما انتهى من عمله، ونظر إلى الآتي. فهذا المؤلف هذا الكتاب يركز على جانبي الماضي والآتي، ولعله يركز على القادم من حياة الإنسان وعمره بعد التقاعد بهدف الازدياد من الخير. ذكرنا سابقا عند الحديث عن معنى الحياة أمرا أو مصطلحا علميا أسميناه الصورة الذاتية للمتقاعد. والصورة الذاتية هي هذا مصطلح شمولي نفسي، يعني كيف تنظر لنفسك، وهذه الصورة تأتي من نسب الإنسان وحسبه ودينه وإنجازاته وشعوره بذاته وقيمته وقراباته ووضعه الاجتماعي. فهذه الصورة قبل العمل كانت تتكون أو تتشكل من عدة جوانب، من أهمها كان العمل. فكانت الصورة الذاتية للإنسان خلال عمله متأثرة في أكبر جزء منها بالعمل. فلا غروة ولا عجب أن تضطرب الصورة الذاتية للإنسان بعد التقاعد إذا اختفى فيها العمل. فالمتقاعد يلاحظ اضطرابا في الصورة الذاتية ويحتاج إلى تعويض وإعادة تأطير لهذه الصورة الذاتية. ذكرت في معرض الحديث أن المتقاعد أو بعض المتقاعدين حمى الله الجميع وحماني وإياكم لعله يمر ببعض الاضطرابات النفسية، فخصصت جزئين أو ثلاثة للحديث عن الصحة النفسية. فقدمت هذا المبحث الجزئي بعرض مقياس مبسط وتقريبي يحدد مستوى الكآبة لدى المتقاعد. لا أتمنى لأحد الكآبة، ولكن التهرب ليس علاجا. ثم ذكرت الصلة بين الإنتاج عموما خلال العمل وبعد التقاعد والصحة النفسية. فلا إنتاج لا سعادة حقيقية من دون صحة نفسية ولياقة نفسية. فكما تمرض الأجسام تمرض النفوس، والله عز وجل ورسوله الكريم أوصانا بالتداوي وعدم الاستسلام للمرض سواء كان عضويا أو نفسيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. رواه الإمام البخاري في الصحيح. كذلك أركز في بعض المباحث كما أسلفت على الإيجابية، على السعادة، ثم أعرج على الجانب الجسماني العضوي، وأركز على قضية التوازن في حياة المتقاعد أو حياة العامل. فسعادة النفس لا تستقيم إن لم يكن معها جسم سليم، والجسم السليم لا يستقيم إن لم تكن معه نفس سليمة. فأذكر في مبحث علمي بعنوان التقاعد السعيد في الجسم السليم، وأذكر خصوصا مبحثا عن معامل كتلة الجسم BMI Body Mass Index، مذكرا نفسي وغيري بأهمية المحافظة على الوزن المثالي قبل وبعد التقاعد. وأذكر وضمنت المؤلف جداول من مشافي عالمية كبرى مثل مايو كلينيك حول هذا الأمر، ثم ضمنته كذلك قضية زيادة الوزن في بلادنا خصوصا، ثم أتبعت ذلك بعلاج بسيط ألا وهو المشي، وذكرت فضله وفوائده في مبحث جانبي اسمه المشي رياضة المتقاعد السعيد. ثم أعرج كذلك إلى مبحث آخر هو قضية أهمية الترويح عن النفس في مرحلة التقاعد، وهذا مبحث مهم لأن الكثير من المتقاعدين قد يغفلوا عن أهمية الترويح ظانا ومعتقدا أن حياته كلها ترويح بعد التقاعد، وهذا ليس بصحيح. فالترويح عن النفس في تعريفه هو أمر يفعله الإنسان ليوقف عجلة شيء مستمر وينسحب من عمل مستمر بغرض الراحة بغرض تجديد النشاط، فمن يقول بأن عمله مثلا ترويح هذا أمر فيه نظر. وأذكر يعني أصناف كثيرة من الترويح، وهذا يجعلني أنتقل إلى مبحث آخر وهو النظر إلى مستوى فرص، مستوى وأنواع فرص الترويح عن النفس في مجتمعاتنا. وهذا أمر مقلق ومزعج، إذ أن مستوى الترويح والفرح في مجتمعاتنا أو بعض مجتمعاتنا قد يكون أدنى بكثير مما قد يحله ديننا. وأظن والله أعلم أننا ضيقنا على أنفسنا واسعة. فلو سأل أحدنا نفسه سؤالا قال أين أذهب هذا المساء، لعله قد يفاجأ بأن فرص الترويح داخل المجتمع قليلة جدا أو نمطية ومتكررة ومستنسخة ومملة. أين تذهب هذا المساء؟ سؤال كبير تعكس إجابته المتمنى إذا تحققت أبعاد الخارطة الفنية والثقافية والحضارية لمجتمعاتنا. ولعل البعض يبالغ قليلا وهو معذور في ذلك حين يدعي أن إجابة هذا السؤال تشخص بدقة حياة مجتمعاتنا وصحتها، فالفنون رئة يتنفس من خلالها المجتمع وتعيد له حيويته وتجدد نشاطه. هذا سؤال يبحث عن إجابة شافية كافية وأمنية، وهو أمنية من محب للخير لا تتعدى إطار المباح والحلال وما أوسعه وأفسحه في أصل ديننا. أرجع لأمر مهم جدا في ثنايا وأعطاف هذا المؤلف على قضية الحياة الزوجية. إن الاضطراب الذي يحصل لمعنى حياة المتقاعد والاهتزاز في الصورة الذاتية ورحلة البحث عن معنى جديد وانسحاب المتقاعد من النسيج الاجتماعي وتغير نمط حياته ومعيشته وغياب شيء يقننه، لعل ذلك كله وغيره مما يسهم في مكوث المتقاعد أكثر وأطول في البيت. ولعل هذا يعرض الحياة الزوجية وسعادتها وجودتها إلى بعض الخطر. فأتحدث في مقال يعني شبه طويل أو قصير، يعني قصير متوسط الطول، عن سعادة الحياة الزوجية بعد التقاعد عن العمل النظامي. وأكرر أو أقرر بأن هذه السعادة في الحياة الزوجية كانت ولم تزل أمرا يتعدى مشاعر نتوقع حدوثها بلعمل منا. السعادة هي مشاريع عمل مبنيا على علم لا تنتهي، فلا بد للمتقاعد وزوجه وأهله أن يفهموا التقاعد. وهنا يعني أذكر أمنية لعلها تتحقق في القريب العاجل، ولقد بدأت فيها لله الحمد، في إعداد ورش عمل تجهز المتقاعدين وأهليهم وأزواجهم خصوصا لهذه المرحلة، بتعليم المتقاعد وأهله ما التغيرات الطارئة على الإنسان في مرحلة التقاعد والتي تجعلها مرحلة تختلف عما سبقها. هناك مقولة غربية لا أذكر مصدرها لكني ذكرتها في الكتاب، وتقول هذه المقولة وهي غاية في الجمال وجديرة بالتأمل، ولو تأملها مجموعة من المتقاعدين في مجلس أو لقاء لاحتاجوا إلى ساعات لسبر أغوارها وأعماقها. تقول: قبل التقاعد علمونا، أي علمنا المجتمع عموما، قبل التقاعد يعلمونا أن نحيا لنعمل، وبعد التقاعد نحتاج أن نمحو اللوح القديم ونتعلم عكس ما علمونا سابقا. نحتاج أن نتعلم كيف نعمل لنحيا. لن أعلق عليها ولا سوف أتركها لتأملات القارئ. ثم أعيد التذكير بقضية الحلول الإبداعية، وأن من يعمل في مجال المتقاعدين يحتاج أن يتأمل كثير من الفرضيات التي نلزم أنفسنا بها في هذا المجال. فكثير من مساحة الحلول الممكنة وفي إيجاد خدمات للمتقاعدين مرهونة بالفرضيات التي نلزم أنفسنا بها فكرا وعملا. فكثير من هذه الفرضيات إن لم نتحدها قد تكون هي العائق الذي يجعل هذه المساحة للحلول قليلة. فنحتاج الإنسان إلى نوع من الإبداع وإلى تحدي كثير من هذه الفرضيات والخروج كما أسلفنا من صندوق المألوف ليجد حلولا أفضل. الحنين إلى الماضي، وقفة لطيفة رقيقة يتأمل فيها المتقاعد ماضي حياته، وهذا الحنين أمر يحس به الإنسان ويزداد كلما تقدم الإنسان في السن. فنحاول أن ندغدغ عواطف ومشاعر المتقاعد ونذكر الجانب الإيجابي من الحنين إلى الماضي لدى المتقاعدين. ولا يكمل الحديث ولا يجمل إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي صفوان عبد الله بن بشر الأشلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وسيء عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من الأفكار التي تشتهر وتقترح كثيرا للمتقاعدين العمل التطوعي، فهذا بلا شك مجال خصب يفيد كثيرا من المتقاعدين وركزوا على كثيرا، فلعل بعض المتقاعدين لا يروق له ذلك. وهذا الأمر لا يرجع إلى حسن النية أو عدمها، إنما يرجع إلى توائم العمل مع الشخصية. فبعض الناس لا تتوافق أعمال أو أنماط العمل التطوع مع شخصياتهم، والآخرين قد يوافق العمل التطوع شخصياتهم أكثر. ثم أنتقل إلى بهذا الفكرة إلى مجال أعلى وأعم وأشمل، فأقدم ولعلي والله أعلم أكون أول من اقترح هذا الاقتراح أو المقترح الوطني بإنشاء المركز السعودي العالمي لأبحاث خدمات المتقاعدين. فلا يمكن لأي بحال من الأحوال خدمة شيء أو خدمة فئة إن لم تدرس هذه النقلة من حياة العمل للتقاعد، إن لم يستفد من رصيد الأبحاث العالمي، إن لم يكن لدينا قواعد معلومات نحصي فيها المتقاعدين وندرسهم وندرس جوانب كثيرة من حياتهم قبل وبعد. فهذا المركز البحثي العالمي السعودي لأبحاث خدمات المتقاعدين مقترح وطني عال جدا، وعسى الله أن يسهل تبني هذا المقترح. وأذكر كما ذكرت سابقا أنني لعلي أكون أول من اقترحه والله أعلم. وركز مرة أخرى على قضية التوازن، توازن المرء في مرحلة التقاعد، فلا بد أن يهتم بصحة نفسه وجسده، وطبعا جانب الكفاية المالية مهم جدا، وجانب التواصل مع المجتمع، وجانب إثراء معنى الحياة، وجانب تحدي النفس الخروج من الراحة، وجانب الترفيه. وهذا كله يعني أساس يتوج بثمرة كبيرة وفائدة عظيمة، ألا وهي الحياة السعيدة الهانئة للمتقاعد. وكذلك أتبع المقترح الأول بمقترح آخر، ألا وهو إنشاء المعهد السعودي للمتقاعدين، وأذكر تفاصيل لذلك. وهدف هذا المعهد السعودي للمتقاعدين هو إيجاد فرص تعليمية، ليس بغرض العمل إنما بغرض تحقيق الذات للمتقاعدين، وملخص الاقتراح هو أن تكون هو إنشاء معاهد علمية تكون امتدادا للجامعات الكبرى لدينا تعطي خدمات علمية للمتقاعدين. طبعا حينما نتكلم عن السعادة نقرر حقيقة مهمة جدا قد تغيب أو قد تضطرب من ناحية فهمها لدى بعضنا عن السعادة. فالسعادة المتقاعد أو غيره ليست بيد أحد غير المتقاعد، فالمتقاعد هو المسؤول الوحيد والأوحد عن سعادته. حينما نقترب إلى نهاية هذا المؤلف نعمل خيالنا ونجمح بفكرنا ونحلق بعيدا ونتخيل الثمرات العظيمة والفوائد الجمة التي ستجنيها مجتمعاتنا باستدامة العطاء الإنساني بعد تحقيق التقاعد السعيد. فلو ارتقينا بالوعي الجمعي المرحلي في بلادنا للتقاعد رقيا كافية، وغيرنا في هذا يعني وهذا التغيير وهذا الرقي صاحبه بلا شك تغيير من الداخل، وأوجدنا فرصا أخرى لتحقق للمتقاعدين أو لمن يرغب منهم ولمن اقتنع بالفكرة فرص يستديم فيها عطاءه ويواصل فيها خدمته للمجتمع. فتعالوا نتخيل سويا الفائدة الكبرى التي تجنيها مجتمعاتنا من أناس كانوا في السابق مهمشين وغير منتجين أو فاعلين، ألا وهم المتقاعدون. ثم انتقل انتقالا سريعا استشرف فيه استشرافا مبسطا مستقبليا خدمات المتقاعدين في بلادنا، وأعرضه باستعمال منحنى نضج معين اقترحه في الماضي المؤلف ريتشارد فوستر. فأنظر إلى الوقت والجهد وأستشرف المستقبل الذي نحتاجه لرحلة الرقي بالوعي الجمع المرحلي ورحلة الرقي في تفعيل خدمات المتقاعدين وجوانب أخرى. ثم أركز تركيزا مهما جدا على أهمية وضرورة التخطيط والعمل الاستراتيجي المدني الحكومي في مجال خدمات المتقاعدين. خدمات المتقاعدين ليست أمرا يعني يقتصر العمل عليه لدى من قبل الجمعيات، إنما هو أمر يحتاج إلى أن يكون على ما يسمى ب أجندة أو قائمة اهتمامات المشرعين وأعضاء مجلس الشورى والوزارات المختصة. ومن الجميل أن يكون من المهتمين بهذه المسألة من ينظر لها ومن يخطط لها تخطيطا استراتيجيا بحيث يبذر البذور الآن التي يعني بطريقة استراتيجية التي سوف تثمر بعد حين. ويحاول أن تكون هذه البذور بذورا تنبت وتثمر تشريعات مساندة للمتقاعدين، تشريعات وقوانين تضمن حقوق المتقاعدين. هذا مؤلف بشري وما أغفله الكاتب وهو أنا هشام كثير، ووالله لو أردت الكمال ما أنهيته ولا طبعته، وأدعي التقصير وأقر به، ولا أجد جوابا أفضل وأصدق من اعترافي به، ولكنني حاولت ولعلي أغفلت كثيرا وكثيرا، ولكن كان غرضي هو الإتيان بهذا المنتج وهذا المؤلف والدليل العلمي للمتقاعد السعيد. وهو حسب بحثي نادر في مجاله، فكثير من الأبحاث التي تتعلق بالمتقاعدين لا تتجاوز كثيرا أم الأمور المالية والحقوق التقاعدية للمتقاعد،
وهذا الدليل الذي بين أيدينا دليل ابن القاضي السعيدي يتكلم عن أمور ندرة أو قل الحديث عنها ألا وهي الجوانب النفسية والوعي الجمعي المرحلي وسبل الارتقاء بالوعي الجمعي المرحلي والاستشراف لمستقبل خدمات المتقاعدين والإفادة من التجارب العالمية في مجال خدمات المتقاعدين في العالم. وكما يعني وليس تواضعا إنما لاستدراك ما قد أغفلته أو أخطأت فيه ضمنت هذا المؤلف استمارة هدفها التواصل بيني وبينه وهدفه كذلك أن يخبرني القراء بما أغفلته وبآرائهم وبانتباعاتهم وبكل ما يفيد هذا الموضوع المهم. التقاعد بلوغ نصف الحتام. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وبيد المتقاعد بعون الله عز وجل فرصة أن يبدأ حياته بعد التقاعد كما يشاء وكما يحب. فالتقاعد الجميل هو والسعيد هو نجاح المتقاعد في البحث والعثور وتفعيل معنى جديد لحياته، وهذا المعنى يكون ليس عارضا يكون مشروعا، وهذا المعنى يمكن المتقاعد أن يغير مسار حياته لكي يصل إلى أجمل صورة للحياة والنهاية التي يريدها. كان الله القدير الرحمن في عون كل متقاعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا في الأمور كلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هشام محمد سعيد قربان، شكراً.